بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا عبد العزيز.
ورحمة الله وبركاته الشيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال، جزاك الله خير.
تفضل.
هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة، يعني في موضوع معين يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟
إن شاء الله يا عبد العزيز. مرحبا عبد العزيز. طيب، أيضا معنا من؟ عفيفة من السعودية، تفضلي. تفضلي يا عفيفة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسأل سؤالين لو سمحتي.
تفضلي أختي، تفضلي.
الدفن في البقيع أو في المعلى له فضل عن سائر القبور؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يقي من عذاب القبر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضلي فيصل. فيصل، يا فيصل من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله يا فيصل.
عندي سؤال شيخ.
تفضل.
حكم تخفيف اللحية مثلا عوارض.
ايه.
يعني عوارض، ما حكم في؟
ان شاء الله ان شاء الله يا فيصل، ابشر.
والسؤال الثاني شيخ، هل يعمل شو اسمه بالحديث ضعيف قضاء الأعمال؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
وينك يا علي؟ من طلعت كورونا ما سمعنا صوتك.
موجود.
تفضل.
السؤال الأول،
أيوة.
بالنسبة للصلاة في البيت في هذه الأزمة كورونا، نفس الأجر اللي نصلي في الجماعة
إن شاء الله
المسجد يعني
إن شاء الله
في هذه الأزمة يعني
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة أيوة. أكرمكم الله لدعاء دخول الحمام وخروجه،
إيه
بالله ما حكمه يعني، وهل إذا ما قلت عليه شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة في بالأذان الحفل الأزمة هذه نصلي في البيت،
إيش
هل يعني
إيش
بالنسبة للأذان يعني هل نقول حيا على الصلاة أم حيا على الفلاح؟
ها.
أم نقول بس الصلاة في رحالكم أو في بيوتكم أو مع بعض؟
إن شاء الله.
ومتى تقال الصلاة في رحالكم أو في بيوتكم؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل يا سارة. سارة من الشارقة، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم يا
أخي. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، بس حبيت أسأل بالنسبة للسنن القبلية، أي أوقات تصلى؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بالنسبة لصيام نصف من شعبان، في ناس بيقولوا إنه حلال، يمكن تعطيني الجواب؟
إن شاء الله يا سارة.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب طيب. طبعا بالامس عندي الاخت ام محمد من ابو ظبي، ام محمد اللي اتصلت بالامس. طبعا ام محمد الله يرضى عليها، طبعا هي ما شاء الله من متابعي البرنامج، وكثيرا ما تطرح اسئله، لكن لخبطتنا امس في موضوع حجتها، تقول ان حجت عام 2007، وكان شوي السؤال فيه نوع من عدم الوضوح. عموما انا راجعت المساله، وحقيقه حتى جوابي ما كان موفق لأن حسيت أن فعلا السؤال ما كان واضح. عموما أخت الفاضل، أولا بالنسبة لحجك، حجك صحيح ولله الحمد. الأمر الثاني عليك هدي، لابد الآن تبعثين هدي لأن حجك ناقص، هو صحيح لكنه ناقص، فترسلين الآن هدي إلى مكة يذبح هناك في مكة، سواء طبعا بعد ما تعدي الأزمة هذه أو شيء منها. طبعا يمكن بعض الأخوة ما تابعنا أو نتابعنا وفعلا يعني ما اتضح لها الأمر. هي الأخت أم محمد تقول بأن حجت وكانت ناوية التمتع، كانت ناوية التمتع. طبعا تقول لما وصلت إلى مكة، حسب فهمي، طبعا حسب فهمي تقول وصلت إلى مكة قلبت إلى إفراد، قلبت إلى إفراد. ترتيب هذه المسألة كالتالي، طبعا لأم محمد والغير، بالنسبة لشخص هو في بيته أو مبيت نية عنده بأن سيحج هذه السنة متمتعا، وقبل ما يصل الميقات وقبل ما يدخل بالنسك قلب نيته من كونه بيتمتع إلى كونه يقول لا أبغى أحج هذه السنة، ما فيها شيء. فإذا جاء عند الميقات قال لبيك اللهم حجا، ما فيها شيء. هذا النوع الأول. النوع الثاني متمتع مثلا مثل حالة أم محمد، نوى العمرة، لأن المتمتع يأتي بالعمرة في أشهر الحج، فلبى بالعمرة، فلما وصل إلى مكة قبل ما يطوف بالكعبة أراد الآن أن يحولها إلى إفراد، نقول لا ما يجوز في هذه الحالة. طيب ماذا يفعل؟ يقلبها إلى قران، يصير حج قران، فيدخل الحج على العمرة قبل الطواف بها. فيقول مثلا لما يدخل الآن يقول لبيك اللهم، هو أصلا لبى عند الميقات قال إيش لبيك اللهم عمرة، فلما يجي يقول لبيك اللهم حجا ويطوف طواف اللي هو السنة، وخلاص أصبح ليس طوافا واجبا، لأن المتمتع عليه طواف واحد فقط اللي هو الركن، طواف الإفاضة وطواف الوداع هذا واجب، طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة. فأنت يا أختي محمد إذا كان من النوع الأول ما عليك شيء، لأنك أصلا أنت ناوية وحدثت نفسك طوال السنة أنك بتحجي متمتع، لما جيتي قبل الميقات قلتي لا خلاص أنا بحج مفردة، حجيت مفردة ما عليك شيء. أما إذا كنت من النوع الثاني اللي هو الآن أنت أصلا نويتي لبيت بالعمرة ثم لما جيتي مكة قلتي لا أبغى إفراد، لا ما يصلح تجعلين إفراد، وإنما تنقلب إلى قران، بل بعض العلماء يجعل هذا سنة، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة، هذا لمن كان مثلا قارنا أو دخل قارن ما وما ساق الهدي يجعلها عمرة ويتحلل وبعدين يحج. فإذا كنت من النوع الثاني بارك الله فيك، تحرصين على الآن حجك أصبح قران، حتى لو لم تتلفظي أصبح قران، وتبعثين بالهدي إلى مكة. عبد العزيز من دبي بارك الله فيه يقول هل يجوز للإنسان أن يكرر صلاة الاستخارة يعني في الأمر الواحد؟ نعم يا عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا هم بالأمر عنده أمر يريد أن يقدم عليه فيستخير مرة، فإن لم يتبين له شيء استخار الثانية والثالثة حتى يتبين له شيء، وهذا يسمى التيسير، ويسر له الأمر أو يصد عنه، يسر له الأمر أو يصد، فيجوز تكرار الاستخارة للأمر الواحد. عفيفة من السعودية تقول هل يعني بالنسبة للدفن في مقبرة البقيع أو مقبرة المعلى، تقول يعني هل فيه فضل؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، لا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الدفن بالبقيع فيه كذا أو الدفن في مقبرة المعلى فيه كذا، ما ثبت في هذا شيء، وإنما يذكر العلماء مجاورة الصحابة في هذه المقبرة، مجاورة الصحابة في هذه المقبرة، مقبرة البقيع، وأيضا يعني بعض المقابر التي دفن فيها الصحابة فقط، لكن نص من القرآن أو السنة أو مثلا أثر عن الصحابة في حدود اطلاعي لا أحفظ في هذا الشيء، ولو يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لاشتهر اشتهارا كبيرا، ولا أصبح يعني الناس يعني ربما يتقاتلون للدفن في مقبرة البقيع، ولذلك لم يثبت في هذا شيء بارك الله فيك. عفيفة تسأل عن يعني الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، تقول يعني هل يعني يمنع عذاب القبر؟ أختي الفاضلة عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ورد فيه حديث، وهذا الحديث يعني متكلم فيه ومحل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمنهم من يصحح ومنهم من يضعف على أن الموت يوم الجمعة علامة خير وأنه يمنع أو أنه يقل فتان في القبر، ويعني يكون علامة ظاهرة على حسن الخاتم. ورد في هذا حديث وآثار. فيصل من الكويت، طبعا فيصل سأل في سؤال الأول يقول ما حكم تخفيف اللحية والعوارض، وأيضا جاءنا سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه لأحد الإخوة الصم ملتحي ما شاء الله اللهم بارك، وأرسل صورته يقول هل يعني أبقي على هذه الطريقة أم أخفف العوارض؟ أخوي فيصل والأخ من الإخوة الصم بارك الله في الجميع، بالنسبة للحية الأصل أن الإنسان يعفيها ويطلقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الإنسان يطلق لحيته ويعفيها، واختلف العلماء في الأخذ منها، فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم من أوجب ذلك، ومن أهل العلم من جعل هذا نسك في الحج أو العمرة، يعني بعدما ينتهي من العمرة أو الحج أراد أن يتحلل يأخذ مما زاد عن القبضة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يجوز تخفيفها ولو دون القبضة، أهم شيء لا يستأصل، والذي يظهر بأن الأصل أن اللحية تبقى على ما هي عليه، لكن إن شابها شيء من التشوه مثلا تطاير الشعر أو شيء من هذا القبيل بحيث تشوه المنظر ممكن للإنسان أن يهذبها وأن يشذبها، لكن أن لا يبالغ في ذلك بارك الله في الجميع. فيصل من الكويت يقول هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ فيصل بارك الله فيك، بالنسبة للعمل في بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال محل خلاف عند أهل العلم، فعندنا مدرستان، المدرسة الأولى يمنعون العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا سواء في العقائد أو في الأحكام أو في الفضائل، وذكروا بأن في الأحاديث الصحيحة غني عن الأحاديث الضعيفة، وهذا مذهب أو مدرسة مشتهرة في القديم والحديث. المدرسة الثانية أو القول الثاني قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف ولكن بشروط ثلاثة، يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، هذا الشرط الأول قالوا بأن لا يكون الضعف شديد. الشرط الثاني أن يكون للحديث أصل، إما آية قرآنية وإما حديث صحيح آخر. الشرط الثالث هو أن يكون في فضائل الأعمال، أما في العقائد والأحكام مثلا فيها الحلال والحرام قالوا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم جواز العمل بالحديث الضعيف بالشروط الثلاثة، وهو أن يكون الضعف غير شديد، وأيضا أن يكون للحديث أصل يعني كنص آية قرآنية أو حديث صحيح آخر، إلا أن الحديث مثلا هذا فيه زيادة مثلا، والشرط الثالث أن يكون في فضائل الأعمال. تفضل يا لينا. دينا تفضل يا دينا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بنتي.
شيخ جدتي تسأل تقول إن زوجي قبل أكثر من 30 عام أتاني في رمضان ففطرني يوم واحد، وبعد رمضان قضيته أيضا يوم واحد، وأنا من متابعينك، ماذا يتوجب علينا؟ وشكرا لك على هذا البرنامج الذي من علينا بالفائدة.
حياكم الله. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الرحمن.
شيخ السلام عليكم. شيخ
حياك الله يا ابو عبد الرحمن.
الله يسلمك شيخ، جزاك الله خير هذا البرنامج.
حياك الله يا اخي تفضل.
شيخ بالنسبه للزكاه، زكاه المال،
اي
انا كما دائما اسمع منك ان خلي احدد يوم في السنه، وانا احدد دائما يوم اول من رمضان.
اي نعم.
والمبلغ عندي جاهز تقريبا، ولكن الحمد لله حصلت على مشروع قبل بشهر،
اي
صرفت المبلغ كامل تقريبا الا بس الا شيء بس.
نعم.
الحين كيف زكاة هذا المبلغ اللي أنا دخلته في المشروع هذا؟ هل أزكيه نصه ولا كامل ولا ما عليه زكاة؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن أبشر.
جزاك الله خير شيخ.
حياك الله. طيب اليوم حلقتنا يعني قصيرة، ولذلك نستعجل في الإجابة على الأسئلة لأن هناك نقل أو ربط بعد البرنامج. علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول: بالنسبة للصلاة في البيت هذه الأيام من حيث الأجر، هل الإنسان يؤجر على أجر الجماعة؟ الجواب نعم يا علي، بشرط أن يكون الإنسان حريص على الجماعة قبل هذه الأزمة، يعني بمعنى أن شخص حريص على الجماعة، مواظب على الجماعة، ثم مرض أو سافر أو قيل صلي في البيت مثل الحالة اللي نحن فيها الآن، فله أجر الجماعة بإذن الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فكل ما يحول بين الإنسان وبين حضور الجماعة وجعله يصلي منفردا وعندها الرغبة للجماعة يكتب له الأجر بإذن الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هؤلاء في معركة تبوك ما كان عندهم، في غزوة تبوك ما كان عندهم الركائب، ما كان عندهم الدواب اللي ينتقلون فيه أو يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله كتب لهم الأجر هم في المدينة. وهذا دليل على أن النية الصالحة يعني قد تبلغ بالإنسان ما لا يبلغ به العمل. مثل هذا الآن تصلي وحدك في البيت والحمد لله يكتب لك أجر الجماعة، لكن مع هذا الإنسان طيب في هذه الفترة أن يصلي بزوجته، يصلي بعياله بناته طبعا، خاصة أن العيال والبنات قد يحتاجون إلى يتعلمون أحكام الصلاة، قد يحصل هناك أخطاء في الصلاة ما كانوا يتنبهون عليه، يتنبهون ينبههم، ممكن أنه يسوي لهم بعد كل صلاة أو أحيانا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها لهم ويبسطها لهم. فرصة للإنسان اللي طوال حياته مشغول الآن يجلس مع عياله يبصرهم بمثل هذه الأمور. علي يسأل يقول: ما حكم دعاء دخول والخروج من الحمام؟ علي بارك الله فيك، هذا مستحب، دعاء دخول الحمام والدعاء بعد الخروج من الحمام مستحب وليس بواجب، فمن تركه فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، لكنه ترك فضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا مجموعة من الأدعية والتعويذات إذا دخل الإنسان الحمام أو خرج منه. فإذا دخل الحمام قال يقدم رجله اليسرى طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اليمين فيما يعني هو طيب والشمال فيما هو مستقذر. فيبدأ بالدخول برجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بس فقط يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في زيادات ضعيفة، في زيادات ضعيفة. وإذا خرج من الحمام قال: غفرانك فقط. أما الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه ضعيفة، فيكتفي بغفرانك، ومن تركه لا إثم عليه، لكنه فوت على نفسه فضل كبير. علي يسأل يقول: بالنسبة لقول المؤذن الصلاة في رحالكم، يقول هل يقولها بدل حي على الصلاة، أو متى يقولها، ويعني كيف يقول أو شيء من هذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلوا في رحالكم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حينما كانت ليلة شديدة ومطيرة، فأمر المؤذن أن ينادي صلوا في رحالكم. ما معنى رحالكم؟ يعني بيوتكم، هذا المعنى. لأن من الناس من يفهم الرحال أنها سيارة ولا دابة ولا، لا مو صحيح هذا. صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم، هذا معنى الرحال، في بيوتكم. ولذلك الآن احتاج المؤذنون أن يقولوا الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت، لأن خشية أن يفهم الناس معنى آخر، فالآن الناس ما يعرفون الرحال أنها البيوت. فبالنسبة لمكان موضع الصلاة في الرحال فيها خمسة أقوال عند أهل العلم. ولما أقول أنا خمسة أقوال أتعمد حقيقة هذا على خلاف ما يعني المنهج اللي أسير عليه. لماذا؟ لأنه حقيقة أسمع لغط الآن عند طلبة العلم وعند الناس وكذا، بحيث أن يؤثمون هنا ويخطئون هنا. المسألة واسعة يا أخواني بارك الله فيكم. هذه اللفظة هي ليست من جمل الأذان، اللفظة هذه ليست من جمل الأذان، ولذلك هي جملة طارئة تقال في ظرف معين، مثل الظرف اللي نحن فيه الآن. الآن ولاة الأمر قالوا بأن الناس يصلون في بيوتهم حماية لصحتهم لحياتهم، منعا من انتشار الفيروس هذا بشكل كبير، فهي ليست من جمل الأذان وإنما تقال في ظرف. ولذلك من أهل العلم من قال بأنها تقال بعد الحيعلتين، هذا قول من أهل العلم. من قال بأنها تقال بدل حي على الصلاة. من أهل العلم من قال بأنها تقال بعد الأذان. من أهل العلم، يعني فيه أقوال كثيرة، ولذلك الأمر في هذا واسع. الآن المعتمد عندنا مثلا أنها تقال بعد الأذان، في حديث ابن عباس وعندنا حديث ابن عمر تقال بعد الأذان، بعد ما ينتهي المؤذن يقول الصلاة في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، زين، أو صلوا في البيوت مثلا بهذه الطريقة، ولذلك الأمر في هذا واسع. سارة من الشارقة تقول يعني نعم بالنسبة لي ذكرت موضوع القبلة أظنها. سارة حقيقة أنا أعتذر، لأن سارة في سؤال ثاني طبعا تقول بالنسبة لصيام نصف شعبان، صيام نصف شعبان تقول ما حكم ذلك؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصيام المشروع هو صيام شعبان كله أو أغلبه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، وجاء هذا من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث زيد ابن أسامة بن زيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، ولما سئل عن ذلك قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، هذه والسنة. الآن لما يأتي شخص يتقصد صيام النصف من شعبان، الصيام عبادة، وعندنا قاعدة بأن العبادات توقيفية، يعني لا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة أو أن يوظف عبادة إلا بدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفاني. ولذلك الآن من يأتي هو الآن ليس عنده صيام معتاد، لا يصوم الاثنين ولا الخميس ولا الأيام البيض مثلا، ويجي يتقصد صيام المنتصف من شعبان، زين، نقول أين الدليل؟ وين الدليل؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه؟ هل فعل الصحابة الكرام وأرشدوا إليها؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النهي عنه بتخصيص بعض الأيام وبعض الأوقات بمثل هذه العبادات، مثل ما نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام مثلا، تخصيص ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي، من دون الليالي. ولذلك العلماء عدوا من تقصد جعل 15 شعبان يوم للصيام فقد ابتدع، قالوا هذا ابتداع في دين الله. لماذا؟ لأنه وظف عبادة الصيام في وقت ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن الناس يعني يلجؤون إلى الابتداع ويتركون السنة والاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، صوموا شعبان كله، أما تخصيص يومه أو تخصيص ليلته أيضا بالقيام فهذا حقيقة من الأخطاء التي يقع فيها الناس. والاحتجاج ببعض الفقهاء المتقدمين، هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، يعني الآن لو عندنا فقيه من الفقهاء قال بهذا هل قولهم يعني حجة؟ لا، نقول أين الدليل؟ فلا نحتج بشخصه، نحن نحتج له، نقول وين الدليل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله والصحابة ما فعلوا، فلا يجوز للإنسان أنه يأتي إلى عبادة يوظفها توظيف في زمان أو مكان أو على هيئة أو على حالة أو كيفية معينة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال سارة الأول تذكر، نعم تذكرته، فمسألة السنن القبلية تقول بالنسبة للسنن القبلية تقول متى أصليها من حيث الوقت؟ سارة بارك الله فيك، عندنا السنن الرواتب القبلية في صلاتين فقط، في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر. أما في صلاة الفجر فركعتان تصليهما بعد الأذان، صليهما بعد أذان، بعد أذان الفجر الثاني طبعا، ركعتين، هاتين ركعتين خير من الدنيا وما فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، ودل على أن آكد السنن الراتبة هذه سنة الفجر. وأما صلاة الظهر فأربع بعد الأذان أيضا، بعد الأذان، فكل صلاة قبل أذان الظهر هذه من صلاة الضحى، كل صلاة قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، لاحظتي؟ ولذلك من بعد الأذان تبدأ السنن القبلية بالنسبة للسنن الرواتب. دينا من دبي بارك الله فيها تقول جدتها تسأل تقول قبل 30 سنة حصل أن زوجها أتاها في رمضان تقول يعني فطرني في هذا اليوم وقضيت هذا اليوم بعد رمضان هل علي شيء؟ دينا بارك الله فيك وبارك الله في جدتك وحفظك الله. أولا إذا كان مقصود السؤال أن زوجها فطرها بمعنى قالها كلي واشربي وغصبها على ذلك فتقضي هذا اليوم طبعا ما كان ينبغي لها ولا يجوز لها أن تطيعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت تقولين قبل 30 سنة تقضي هذا اليوم وما دام أنها قضته ما عليه. أما إذا قصدت الجماع بمعنى أنه جامعها في نهار رمضان فعليها وعليه كفارة الجماع وهي كفارة مغلظة مع صوم هذا اليوم. هذا اليوم يقضى لأنه فسد وأيضا عليها الكفارة المغلظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عتق رقبة والرقاب الآن غير موجودة. ثانيا صيام شهرين متتابعين لا يجوز الفطر فيهما إلا لعذر يعني الدورة الشهرية أو سفر أو مرض. فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا الكفارة عليها وعليه. طيب إذا كانت المرأة مغصوبة مثل ما يقولون بالعامية مجبرة مكرهة وتخشى من زوجها وتخاف وربما هددها بالضرب فلا شيء عليها إلا قضاء هذا اليوم. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الزوج هو الذي يتحمل كفارتين عنه وعنها. ومن أهل العلم من يقول بأن الكفارة عليه وأما هي فقد أسقط الشارع ذلك لوجود عارض من عوارض الأهلية وهو قضية الإكراه. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي اعتذر يقول بأنه عنده زكاة مال يقول أنا محدد الأول من رمضان أزكي أخرج زكاة مالي. يقول كان عندي مبلغ قبل شهر يقول حطيته في مشروع. يقول كيف الآن بالنسبة لمسألة الزكاة؟ أبو عبد الرحمن الله يرضى عليك ما دام حولك هو أول رمضان وأنت صرفته قبل شهر ما عليك زكاة فيما صرفته. وأما المتبقي فإذا كان قد فعلا بالغ للنصاب يعني النصاب معروف وجاء أول رمضان يجب عليك أن تزكيه لكن أذكرك بالمبلغ اللي حولته إلى مشروع. هل هذا دخلته في مشروع هل هو شيء من عروض التجارة؟ فإذا كان من عروض التجارة فحول هذه العروض حول أصل المال فأنت تخرج الزكاة في أول رمضان. أما إذا كان أنت أدخلت في بناية أدخلت في شركة أدخلت في كذا ما عليك زكاة بارك الله فيك. وإنما الزكاة على المتبقي من المال. أعتذر منكم مثل ما ذكرت لكم بأن وقت البرنامج اليوم مختصر لوجود ربط بعد البرنامج مباشرة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.